البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
أيها الإخوة المسلمون، شخصية صاحب العلم شخصية إسلامية علمية، وهو متفقه بالإسلام، مدرك لحقائقه، متفاعل مع توجيهاته، وشخصيته انعكاس للإسلام، وتطبيق عملي لنصوصه، وتحقيق واقعي لمبادئه. وهذا يعني أن تتحقق فيه الأخلاق الأساسية التي دعا إليها الإسلام، وطالب كل مسلم أن يتخلق بها، وأن يحولها إلى حقائق حياتية معاشة، وسلوك واقعي اجتماعي. لا يعيش صاحب العلم ازدواجية مرضية، بمعنى أنه لا يوجد عنده مفارقة بين ما يقرأه في الكتب العلمية وبين ما يعيشه في واقعه، ولا يعاني من انفصام بين الأفكار والمثل النظرية وبين التطبيق السلوكي الخارجي. إننا نعلم أن الازدواجية بين الفكر والسلوك هي من أشد وأخطر الأمراض التي يعاني منها المسلمون المعاصرون، حيث يعيشون إلا من رحم الله فصاما نكدا بين النظريات وبين الحياتيات. فأخلاق الإسلام وتوجيهاته في واد، وحياة هؤلاء المسلمين العملية في واد آخر. لا تجد رابطة ولا صلة بين ما يؤمنون به من عالم الأخلاق والفضائل وبين ما يعيشونه ويمارسونه في عالم الواقع. يجب على صاحب العلم أن يتخلق بأخلاق الإسلام وتوجيهاته عمليا، وأن تتعمق الأخلاق الأساسية في كيانه، وأن تظهر هذه الأخلاق الأساسية في سلوكه وحياته وصلاته مع الآخرين.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغتر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. حديث أخرجه الشيخان وغيرهما. ما الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهمنا إياه من خلال هذا الحديث؟ أيها الأحباب، محبة الله تعالى للعبد نعمة عظمى ومنة كبرى، لا يظفر بها إلا من استقام على أمر ربه، فأطاعه فيما أمره به، وابتعد عما نهاه عنه. وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا حبب فيه خلقه، وحب الله تبارك وتعالى للعبد هو قبوله له ورضاه عنه. وفي الحديث الشريف: إن العبد لا يلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول: يا جبريل، إن عبدي فلان يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي غلبت عليه. وفي الحديث الصحيح أيضا: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي أرضى عنه وأريد الخير والثواب له. فإذا رضي الله تعالى عن العبد أمر جبريل بمحبته، وحب جبريل للعبد يكون بالدعاء له بالرحمة، فيقول رحمة الله على فلان، وتردد ملائكة السماء هذا الدعاء. فإذا ما أحبته الملائكة وضع الله له تعالى الحب في قلوب الناس حتى تقبله نفوسهم وحتى ترتاح إليه قلوبهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا. ومما يترتب على محبة العباد له اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه. وإذا ما غلب الحب على أفراد المجتمع وتبادل اعتقاد الخير في بعضهم ودفع الشر والأذى عنهم، كان مجتمعا متماسكا وقويا لا يطمع فيه الطامعون ولا يتجرأ عليه الباغون. وكما أن محبة الله تعالى وجميع خلقه من ثمرات الطاعة والتزام شرع الله تعالى، فإن سخط الله تعالى وملائكته وجميع خلقه عليه تكون كذلك من ثمرات الخروج على أحكام الله تعالى ومخالفة شرعه. ويؤكد هذا المعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يعمل بسخط الله، فيقول الله: يا جبريل، إن فلانا يستسخطني، فيقول جبريل سخط الله على فلان. فما أحرانا أن نلتزم بشرع الله عز وجل حتى نفوز بمحبته، وحتى ننأى بأنفسنا عن مخالفته، وحتى نبتعد عن سخطه. ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ أولا، محبة الله تعالى نعمة لا يظفر بها إلا القائمون على شرعه. ثانيا، اختصاص العبد بحب الصالحين له دليل على قربه من الله تعالى. ثالثا، بغض الصالحين لعبد من عباد الله دليل سخط الله عليه. رابعا، الطاعة لله تستجلب محبته، ومعصيته تستجلب سخطه وغضبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الملتزمين مع الله، الطائعين له، المبتعدين عن معصيته.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما هي آخر الكلمات التي نطق بها الحسين بن علي رضي الله عنه قبل استشهاده، لما نزل القوم بالحسين رضي الله عنه يوم كربلاء وأيقن أنهم قاتلوه؟ قام في أصحابه خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قد نزل من الأمر ما ترون، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، وانشمرت حتى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء، إلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يعمل به، والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا جرمة. رضي الله عنه وأرضاه.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني،
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
كيف نمنع تكثف الضباب على عدسات النظارات والزجاج الداخلي للسيارات؟ يتكثف الضباب بشكل كثيف على سطح عدسات النظارات الطبية والشمسية، خصوصا عند الخروج من الأماكن الباردة إلى الأماكن الأكثر سخونة، وفي الأجواء الرطبة في المدن الساحلية، وكذلك في فصل الشتاء. وقد يكون تكثف الضباب مفاجئا للشخص، فتنعدم عنده الرؤية ويضطر إلى إزالة النظارة والعمل على تنظيفها. وتحصل هذه الظاهرة المتعبة للنساء عند استخدام النقاب، حيث يتكثف بخار التنفس على عدسات النظارة خصوصا في الشتاء والمناطق الرطبة. وللتخلص والوقاية من هذه المشكلة وبأسلوب رخيص وغير مكلف، يمكنك استخدام أحد أنواع الصابون المتماسك غير السائل، وذلك بحك الصابونة على سطح عدسات النظارة من الجانبين، بحيث ترى أثر جزيئات الصابونة على سطح العدسة من الجانبين الأمامي والخلفي. بعد ذلك قم بمسح آثار تلك الجزيئات من الصابون بواسطة قماش أو منديل ورقي ناعم، بحيث تختفي تلك الجزيئات تماما من سطح العدسة. بعد ذلك سوف تجد أن الأبخرة لا تتكثف على سطح عدسات النظارة لمدة تتراوح بين 10 إلى 16 ساعة ما لم يتم غسل العدسات بالماء، حيث إن الماء سوف يزيل الطبقة الزيتية من سطح العدسات، ويجب إعادة وضع الصابون على العدسات. ويمكن وقاية سطح زجاج السيارة من الداخل من تكون الضباب بسبب أبخرة النفس من ركاب السيارة بنفس الطريقة، وذلك بحك الصابونة الجافة على السطح الداخلي للزجاج، ومن ثم مسحها مسحا جيدا بقماش ناعم. ويمكن استخدام البخاخات الخاصة التي يتم بيعها في محلات النظارات أو الصيدليات، الذي يؤدي نفس الأثر بمنع تكون الضباب على سطح عدسات النظارة.
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي
ما الذي يقوله المسلم إذا أحس بالضيق وطلب من الله الفرج؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، ذكره الألباني في صحيح الجامع.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى.
لماذا أتدفأ حين أنفخ على يدي الباردة ويبرد الحساء الشرب إذا نفخت عليه؟ ولماذا لا يحتوي ماء المطر ملحا مع أنه نازل من السحاب المتكون بتبخر ماء البحر؟ ولماذا يفيد لحم السمك جسمنا أكثر من سائر اللحوم؟ ولماذا يلمع أحيانا سطح البحر في الليل بدون ضياء القمر؟ ولماذا يظهر لنا الحديد في الشتاء أبرد من الخشب؟ أما لماذا أتدفأ حين أنفخ على يدي الباردة ويبرد الحساء إذا نفخت عليه؟ فذلك لأن نفسي أشد حرارة من يدي، وهو أقل حرارة من الحساء. ولماذا لا يحتوي ماء المطر ملحا مع أنه نازل من السحاب المتكون بتبخر ماء البحر؟ فذلك لأن ماء البحر يتحول وحده إلى بخار لا الملح الذي فيه. ولماذا يفيد لحم السمك جسمنا أكثر من سائر اللحوم؟ فذلك لأنه يحتوي على كمية أكبر من الأزوت والفوسفور، والحال أن فائدة الطعام تزداد بنسبة ما فيه من الأزوت، أما الفوسفور فهو من أهم عناصر الدماغ والعظام. ولماذا يلمع أحيانا سطح البحر في الليل بدون ضياء القمر؟ فذلك لأنه مغطى بملايين من النقاعيات، وهي حيوانات صغيرة جدا لا يتعدى طولها 5 ملمترات، وتعيش في قعر البحر، لكنها تصعد إلى سطحه في بعض أوقات السنة، ولا تصير ساطعة إلا بملامسة الهواء، ويزيد لمعانها بتأثير الصدمة أو بفعل الحر أو النور أو الكهرباء أو التقلبات الجوية. ولماذا يظهر لنا الحديد في الشتاء أبرد من الخشب؟ فذلك لأن الحديد موصل جيد للحرارة، فيأخذ فورا حرارة اليد، أما الخشب فهو عازل للحرارة.
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم،
من حاز العلم مع الفهم، البسمة بانت في وجهه
ما حكم الإسلام في قراءة الكف وقراءة الفنجان وغير ذلك؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي فيقول: الإسلام دين العلم، ولما كانت قراءة الكف والفنجان ونحوهما من الخرافات التي لا تنضبط بشيء من موازين العلم، فإنها من أخطر ما يحرمه الإسلام ويحذر منه، ومثل ذلك تصديق الكهنة والمنجمين والعرافين، فهو مناقض للعقيدة الإسلامية ومخالف لأبسط موازين المنطق والعلم، ولا علاقة للقضاء والقدر بيد الإنسان وكفه، ولا عبرة بما يقوله في ذلك الدجاجلة والمشعوذون.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين.
ربما تقع المشاكل بين الأصدقاء والأحباب، فيشعر كل منهم بالحرج تجاه أصدقائه وأحبائه، والسؤال هنا: كيف نتفادى المشكلات مع من نحب؟ ويمكن للمرء أن يتجنب الدخول في مشادات مع من يحبهم، وأن يعزز علاقاته بهم من خلال اتباع النصائح التالية. أولا، أعط وقتا كافيا للعلاقات مع الآخرين حتى تنمو وتزدهر، حيث إن الألفة الحقيقية تنمو ببطء. ثانيا، ينبغي على المرء أن يتسم بالأمانة والصراحة مع من يحب، حيث إن اللجوء إلى الكذب والخداع والاحتفاظ بالأسرار يمكن أن يدمر علاقة الشخص مع الآخرين. ثالثا، يجب على المرء أن يتوقع اتسام من يحبهم ببعض جوانب القصور، حيث لا يوجد هناك شخص كامل، كما أن بعض جوانب القصور البسيطة يمكن أن تكون محببة في بعض الأحيان. رابعا، ينبغي على المرء أن يعامل الآخرين دوما كما يحب أن يعامله. خامسا، على المرء أن يفتخر بالنجاحات التي يحققها المقربون إلى قلبه مع تفادي الدخول معهم في منافسة أو مقارنة إنجازاتهم الشخصية مع تلك التي يحققها بذاته. سادسا، يجب على المرء أن لا يتوقع أن تسير الأمور دوما على ما يرام، نظرا لأن أكثر العلاقات رسوخا تتعرض لخلافات ونزاعات من وقت إلى آخر. سابعا، التواصل مع الآخرين على نحو مستمر، نظرا لأن دفء اللمسة الإنسانية يساعد في التخلص من آثار العزلة واليأس. ثامنا، ينبغي أن يكون المرء مستمعا جيدا لما يعبر عنه الآخرون، لأن ذلك يعكس اهتمامه بهم ويشعرهم بأهميتهم. تاسعا، يجب على المرء أن يبتسم في وجه من يحب، حيث إن الابتسامة الصادقة تعكس شخصيته الحميمة. عاشرا وأخيرا، يجب على المرء أن لا يحطم الثقة القائمة بينه وبين المقربين إلى قلبه، أو أن يتحدث من خلف ظهورهم حتى لا يساهم في إفساد علاقاته بهم على نحو سليم.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فضماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
ما الذي يرد القضاء وما الذي يزيد في العمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ذكره الألباني في سلسلته الصحيحة.
من عز توجني الشرفا
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما هو أكبر القصور السكنية في العالم؟ أكبر قصور قصر سلطان بروناي في سلطنة بروناي، وهو أضخم القصور السكنية في العالم. اكتمل بناؤه سنة 1984 ميلادية، وبلغت تكاليفه نحو 300 مليون جنيه، ويبلغ عدد غرفه 1788 غرفة، ويتسع مرآبه لسيارات السلطان البالغ عددها 110 سيارات.
جودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم.
حينما نخلد إلى النوم في كثير من الأحيان، ربما لا يتيسر لنا أن ننام بسهولة ويسر، بل قد نصاب بالأرق، فلا يغمض لنا جفن ولا يرتاح لنا قلب، فكيف يمكننا أن ننام بسهولة ويسر؟ هناك بعض الطرق الطبيعية التي يوصي بها الخبراء، والتي يمكن أن تقودنا إلى نوم جيد وهادئ. أول هذه الطرق الوقوف على رجل واحدة. حاول أن تقف على رجل واحدة لمدة 30 ثانية، قد تكون حركة غريبة لكنها مفيدة، فعندما تركز انتباهك على هذه الحركة تكون النتيجة أن عقلك يكون أكثر راحة وأكثر توازنا، وأن مخك أيضا يدع كل مهامه جانبا. لذلك عندما تستلقي في سريرك يغلبك النعاس سريعا. الطريقة الثانية هي تناول الكالسيوم، فالكالسيوم يعمل على استرخاء الجهاز العصبي، وهو يساعد على النوم بسرعة 50%. هذا ما وجده الباحثون. لذلك فإن أخذ كوب من الحليب الدافئ قبل النوم يجعلك تنام نوما عميقا. وإذا كنت لا تحب منتجات الألبان فحاول أن تتناول 1000 ميلي جرام من مكملات الكالسيوم قبل ساعة من موعد النوم. الطريقة الثالثة هي التوقف عن التنفس. خذ نفسا عميقا وتوقف عن التنفس مدة 10 ثوان وكرر هذه الحركة عدة مرات بمجرد أن ترقد فوق السرير. إن هذه الحركة كما أثبتت الدراسات تقلل من نشاط الموجات الدماغية وتجعلك تصل إلى المراحل الأولى للنوم. الطريقة الرابعة اللون الأزرق. أعد طلاء جدران غرفتك باللون الأزرق الفاتح واجعل فراشك أزرق، فقد بيّنت بعض الدراسات أن هذا اللون يساعد الجسم على الاسترخاء، الشيء الذي يساعد على النوم السريع. خامسا، مساج للقدمين. إن مجرد الضغط على باطن أصابع قدميك لمدة 30 ثانية يساعدك في الدخول في مرحلة النوم بسرعة. والسبب أن باطن أصابع القدمين مرتبط مباشرة مع المخ، وعملية تحفيزها تقودك إلى الهدوء والاسترخاء. الطريقة السادسة هي رائحة العطر. فلقد وجدت دراسة أجرتها جامعة ويلينج جيسويت في فيرجينيا أن رائحة الياسمين تساعد في النوم أكثر من أي رائحة أخرى، وتوصلت الدراسات إلى أن التعرض لعطر الياسمين لم يجعل المرضى فقط يدخلون في النوم، وإنما أيضا وجدوا أنهم يشعرون أسرع من الذين تعرضوا لعطر الخزامة أو الذين لم يتعرضوا إلى أي عطر خلال اليوم بنشاط أكبر. والطريقة السابعة هي شد العضلات. إن شد العضلة 5 مرات وإرخاءها يساعدك في الدخول في النوم، لأن ذلك يتطلب منك أن تركز انتباهك في جزء من جسمك في كل مرة، الشيء الذي يحرر جسمك من الجهد ويجعله في حالة ارتخاء. البيت الأبيض. قصر الرئيس الأمريكي يسمى البيت الأبيض، وعندما بني كان يسمى قصر الرئيس ولم يكن أبيض اللون. لماذا طلي باللون الأبيض وماذا كان لونه عندما بني؟ كان لونه رماديا، وعندما غزا الإنجليز مدينة واشنطن أثناء حرب الاستقلال أحرقوه، فأعيد ترميمه وطلي باللون الأبيض لإخفاء لون الدخان الأسود نتيجة الحريق، ولقد أحرقه الإنجليز عام 1812 ميلادية، وبقي اسمه قصر الرئيس حتى عام 1902 ميلادية عندما سمه ثيودور روزفلت باسم البيت الأبيض، وأول من سكنه الرئيس الثاني جون آدمز، ولقد تم بناؤه عام 1792 ميلادية، وقاموا بترميمه وطليه باللون الأبيض سنة 1817 ميلادية.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغتر.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني.
ما العلاقة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب الهموم وغفران الذنوب؟ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. ذكره الألباني في سلسلته الصحيحة.
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي.
هل أنت جزرة أم بيضة أم حبة قهوة مطحونة؟ اشتكت ابنة لأبيها مصاعب الحياة وقالت إنها لا تعرف ماذا تفعل لمواجهتها، وإنها تود الاستسلام، فهي تعبت من القتال والمكابدة، ذلك أنهما أن تحل مشكلة تظهر مشكلة أخرى. اصطحبها أبوها إلى المطبخ، وكان يعمل طباخا، ملأ 3 أوان بالماء ووضعها على نار ساخنة. سرعان ما أخذ الماء يغلي في الأواني 3، وضع الأب في الإناء الأول جزرة وفي الثاني بيضة، ووضع بعض حبات القهوة المحمصة والمطحونة في الإناء 3، وأخذ ينتظر أن تنضج وهو صامت تماما. نفد صبر الفتاة وهي حائرة لا تدري ماذا يريد أبوها. انتظر الأب بضع دقائق ثم أطفأ النار، ثم أخذ الجزرة ووضعها في وعاء، وأخذ البيضة ووضعها في وعاء ثان، وأخذ القهوة المغلية ووضعها في وعاء 3. ثم نظر إلى ابنته وقال يا عزيزتي ماذا ترين؟ فأجابت الفتاة جزرة وبيضة وبن، فطلب منها أن تتحسس الجزرة، فلاحظ أنها صارت ناضجة وطرية، ثم طلب منها أن تنزع قشرة البيضة، فلاحظت أن البيضة باتت صلبة، ثم طلب منها أن ترتشف بعض القهوة، فابتسمت الفتاة عندما ذاقت نكهة القهوة الغنية. سألت الفتاة ولكن ماذا يعني هذا يا أبي؟ فقال اعلمي يا ابنتي أن كل من الجزرة والبيضة والبن واجه الخصم نفسه وهو المياه المغلية، لكن كل منها تفاعل معها على نحو مختلف. لقد كانت الجزرة قوية وصلبة، ولكنها ما لبثت أن تراخت وضعفت بعد تعرضها للمياه المغلية. أما البيضة فقد كانت قشرتها الخارجية تحمي سائلها الداخلي، لكن هذا الداخل ما لبث أن تصلب عند تعرضه لحرارة المياه المغلية. أما القهوة المطحونة فقد كان رد فعلها فريد، إذ أنها تمكنت من تغيير الماء نفسه. وماذا عنك أخي المستمع؟ هل أنت الجزر التي تبدو صلبة ولكنها عندما تتعرض للألم والصعوبات تصبح رخوة طرية وتفقد قوتها؟ أم أنك البيضة ذات القلب الرخو ولكنك إذا واجهت المشاكل تصبح قويا وصلبا؟ قد تبدو قشرتك لا تزال كما هي، ولكنك تغيرت من الداخل، فبات قلبك قاسيا ومفعما بالمرارة. أم أنك مثل البن المطحون الذي يغير الماء الساخن وهو مصدر للألم بحيث يجعله ذا طعم أفضل؟ فإذا كنت مثل البن المطحون فإنك تجعل الأشياء من حولك أفضل إذا ما بلغ الوضع من حولك الحالة القصوى من السوء. فكر أخي الحبيب كيف تتعامل مع المصاعب، فهل أنت جزرة أم بيضة أم حبة قهوة مطحونة؟
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.